الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأحييكم عودة إلى هذا الدرس، وهو شرح عمدة الأحكام الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. ولا شك أننا نريد مع عودتنا إلى هذا الدرس أن نجدد النية بالإخلاص لله سبحانه وتعالى في حضور هذه الحلق والتعلم فيها إلقاء وسماعا وأسئلة وفهما وتمعنا وبحثا ومتابعة. ولا شك أن طلب العلم نافلته أفضل من نافلة سائر العبادات، كما نص على ذلك أهل العلم. ولا شك أن من يتفقه في الدين فإن الله قد أراد به خيرا، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا شك أن الفقه، وهو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها من الكتاب والسنة مشروحة من كلام العلماء، لا شك أنه هو المنهج الصحيح في طلب العلم. والفقه معرفة أحكام هذه العبادات التي فرضها الله علينا، والمعاملات التي نتعامل بها فيما بيننا. أقول أيها الإخوة، لا شك أن هذا العمل من أجل الأعمال، ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يجتهد في القراءة والبحث والتحضير والحضور والإنصات والفهم، لأن بعض الأحكام إذا عرفتها الآن ورسخت في ذهنك تستمر معك سنين طويلة، وربما يحتاج الإنسان إلى حكم في وقت لا يكون عنده فيه كتب ولا مكان يستطيع فيه أن يصل إلى أحد ليسأله، فيكون الجواب عنده حاضرا. وكنا قد وقفنا في السنة الماضية في شرح هذا الكتاب المبارك، وهو عمدة الأحكام في صفة الوضوء. والحديث الذي نتكلم فيه اليوم ونتابع الكلام عليه، ونحن قد انتهينا، ذكرنا بعضا من صفة الوضوء، ونتابع الكلام على البعض الآخر إن شاء الله. طيب، من يسرد لنا الحديث الذي نحن وقفنا في منتصف شرحه؟
عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
وكنا قد تكلمنا في مسائل تتعلق بالتسمية والمضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل الوجه، ونريد أن نضيف إلى غسل الوجه بعض الأمور قبل أن نشرع في غسل اليدين إلى المرفقين. أما بالنسبة لغسل الوجه، فإن تعريف الوجه كما ذكرنا سابقا هو ما تحصل به المواجهة، الوجه ما تحصل به المواجهة وهي المقابلة، فإذا قابلت شيئا فهذا وجهه بالنسبة إليك، إذا قابلت شيئا فهذا وجهه بالنسبة إليك. فإذا نظرت إلى إنسان فقابلته فإن هذه المقابلة هي المواجهة، والوجه مشتق منها، والوجه له طول وعرض، له طول وله عرض. فالوجه طولا يكون من منابت الشعر في الأعلى، من منابت الشعر إلى مجمع الذقن في الأسفل، مجمع الذقن في الأسفل، وهذا الذقن ومن حدر من اللحيين، وهذان عظمان على جانبي الوجه ينحدران إلى الذقن، فإذا هو من الأعلى منابت الشعر، والأسفل الذقن ومن حدر من اللحيين، ومن حدر من اللحيين وهما العظمان اللذان في طرف الوجه. أما بالنسبة للعرض، عرض الوجه، فهو من طرف الأذن إلى طرفها، من طرف الأذن إلى طرفها، فهذا البياض الذي يكون بين الشعر، شعر اللحية، وبين طرف الأذن، هل هو من الوجه أم لا؟ أقول هذا البياض أو هذا الجزء الذي هو من الشعر، ما بين شعر اللحية، ما بين شعر اللحية هذا وطرف الأذن، هذه المنطقة هل هي من الوجه أو لا؟ إذا كانت من الوجه فيجب غسلها، فالجواب أنها من الوجه، لأننا قلنا أن الوجه عرضا من طرف الأذن إلى طرفها، فإذا هذا من الوجه. والدليل على ذلك أن الذي لا شعر له، الذي لا شعر له لا لحية له، إذا نظرت إليه مواجهة فهل ترى هذا؟ إذا كنت تراه فهو من الوجه، فهو من الوجه، لأن المواجهة تحصل بهذا البياض، وخصوصا من الذي لا لحية له أو لا شعر له، فإذا يجب غسله. طيب بالنسبة للحية، بالنسبة للحية، طبعا نحن ذكرنا في غسل الوجه تعاهد الأطراف وتعاهد الجوانب التي كثير من الناس لا يهتم بغسلها، فيكون وضوءهم ناقص أو صلاتهم غير صحيحة لأن الوضوء غير صحيح، وكذلك تعاهد التجاويف مثل أسفل العينين وما حول الأنف أن يكون الماء واصلا إليها لأنها من الوجه، لأنها من الوجه. أما بالنسبة للحية، بالنسبة للحية، فما هو الحكم بالنسبة للحية؟ اللحية لا شك أن الشعر النابت على العارضين والذقن، واللحية من اللحي، وعند الإنسان لحيان على طرفي الوجه ينبت الشعر عليهما، فتسمى هذه لحية. هل اللحية، ما هو حكم اللحية في الوضوء؟ هل يجب غسلها أو لا يجب؟ هل هي داخلة في الوجه أو لا؟ فنقول بالنسبة للحية فإن اللحية منها من شعر اللحية ما يكون متصلا بشعر الرأس، ومنه ما لا يكون متصلا. فإن قلت ما هو حد اللحية من الأعلى حتى إذا أردت أن تحلق رأسك بعد الحج أو العمرة، يعني في الحج أو العمرة أردت أن تحلق الرأس، فتأمر الحلاق يحلق من أين؟ لأن الرأس الذي عليه الشعر، شعر الرأس متصل بشعر اللحية، فأنت تأمر أن يحلق من أين؟ الجواب أن هناك عظمان ناتئان على اليمين والشمال. هذا العظم، العظم هذا الناتئ على اليمين والشمال مما يلي منتصف الأذن تقريبا، هذا حد اللحية. ولذلك فإذا أردت أن يثبت لك الأجر في حلاقة الشعر، حلق الشعر في الحج والعمرة، وأن يكون لك مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، من حديث رواه ابن ماجه وأسناده حسن، وهو حديث حسن بشواهده. هذا الآن ما فوق العظمين، ما فوق العظمين هذا من شعر الرأس، فأنت تحلقه فتأتي على الشعر الذي عند العظمين وتقف، لأن هذه حدود اللحية ولا يجوز أن تنزل. ولذلك بعض الناس يخطئون فينزل الحلاق بالموسى على تحت العظم هذا، فيكون قد أخذ له جزءا من لحيته، يعني حلق له جزءا من لحيته، وهذا حرام. أو يفوته جزء من الأجر والثواب لأنه يترك له شيئا من الشعر فوق العظمين، فلا يكون قد حلق رأسه كاملا. نعود الآن إلى المسألة. الشعر الذي يتصل من اللحية بالرأس، بشعر الرأس، قال العلماء: الشعر الذي عند هذين العظمين فما دون هذا من اللحية فهو يغسل لأنه تبع للوجه، وأما الشعر الذي هو فوق العظمين فإنه يمسح لأنه تبع للرأس. هذه اتضحت المسألة؟ ما فوق العظمين هو تبع للرأس فيمسح، وما تحت العظمين فإنه تبع للوجه فيغسل. إذا قلت يمسح، يعني قلنا مرة واحدة المسح، معناه أنك تمسح عليه مرة واحدة، مرة واحدة تبدأ به وتمسح عليه مرة واحدة مثلا. وإذا قلنا الغسل ثلاث مرات فمعناها أنك ستغسل الوجه مع ظاهر اللحية ثلاث مرات، أليس كذلك؟ أما اللحية فقد تكون كثة كثيفة، وقد تكون خفيفة. فإذا كانت اللحية، فإذا كانت اللحية كثيفة فإنه يكتفى بغسل ظاهرها، يكتفى بغسل ظاهرها مع الوجه، لأن هذا الشعر مما يواجه، فهو داخل في الوجه، فإذا يغسل ظاهرها مع الوجه، يغسل ظاهرها مع الوجه. أما الباطن فإن غسل الظاهر قد أغنى عنه، لما غسلنا ظاهر اللحية أغنى عن غسل الباطن، ولا يجب عليك أن تدخل الماء إلى الداخل وأنك تتقصد، يجب يعني ما يجب أن تتقصد إدخاله إلى الداخل، لأن هذا أمر فيه عسر وصعوبة، لكن قد ورد في الحديث الصحيح شيء في إرواء اللحية بالماء، وهو ما رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثة أو خفيفة؟ كانت كسة، كانت كسة. فهو إذن ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم؟ يغسل ظاهرها مع الوجه، وأما ما تحت الحنك من هذا الشعر المجتمع الكثيف، إذا كانت الإنسان إذا كان الإنسان لحيته كثيفة فماذا يفعل؟ وما هي السنة؟ لو كانت خفيفة قلنا اغسل، وما دام أن هذا الجلد يظهر من خلال الشعر اغسل، لأن هذا جلد ظاهر يجب غسله. لكن إذا كانت كثيفة نقول اغسل ظاهرها ثم خذ كفا من ماء، كفا من ماء فاجعله تحت الحنك وخلل به شعر اللحية، وخلل به شعر اللحية. والحديث مرة أخرى من قول أنس رضي الله عنه، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. وهذا فيه دليل عليه على وجوب هذا التخليل، في دليل على وجوب التخليل. والحديث صححه في إرواء الغليل. وبعض العلماء ذهب إلى وجوب تخليل اللحية إذا كانت كثة، منهم أبو داود، منهم داود الظاهري وغيره، واحتجوا بحديث أنس هذا، وهو ظاهر في قوله هكذا أمرني ربي عز وجل. وقال بعضهم إنه لا يجب حتى في اللحية الكثة، إن اللحية الكثة لا يجب فيها التخليل، إن اللحية الكثة لا يجب تخليلها، وهو قول الجمهور. واحتجوا أن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها تخليل اللحية، مثل حديث عثمان الذي معنا في الباب هذا، هل ورد فيه تخليل اللحية؟ لا، لم يرد. وكذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، هذا لم يذكر فيه تخليل اللحية، وقالوا هذه أحاديث مشهورة والرواة فيها معروفين، ولحيته عليه الصلاة والسلام كثة، فلم ينقلوا ذلك في الروايات، فإذا هذا يدل على أنها غير واجبة، غير واجبة. لو كان واجبة كان نقلت في حديث عثمان وغيره، لكن ما دام ورد في حديث في سنن أبي داود وإسناده صحيح التخليل، وفيه عبارة هكذا أمرني ربي عز وجل، فإن الذي ينبغي على المسلم أن يخلل لحيته. أما اللحية الخفيفة فإنه يغسل أصلها. ما هو الأصل؟ الجلد الذي هي نابتة عليه، هذا هو الأصل. اللحية الخفيفة يغسل أصلها، يعني الجلد الذي هي نابتة عليه، لأن الجلد هذا يمكن أن يرى، فيكون جلد الوجه هذا ظاهر فيجب غسله، فيغسل الجلد، لأن اللحية لا تستر، الجلد هنا لم تستر الشيء الواجب، حتى نقول كما قلنا في اللحية الكثة إن غسل ظاهرها أغنى عن غسل باطنها والجلد. الحالة في اللحية الخفيفة ليس كذلك، لأن الجلد يظهر، فيمكن إذن أن يغسل، فيجب غسله في هذه الحالة. هذا بالنسبة للحية. هل من سؤال في هذه المسألة؟ نعم، هذا قول الجمهور. طيب، نحن سنكلفك ببحث هذه المسألة، هل أقول لا بأس؟ طيب، هل التخليل يكون قبل غسل الوجه أو بعد غسل الوجه أو بعد الانتهاء من الوضوء؟ نعم، متى يكون التخليل؟ طيب، إذا نكتب عندك هذه المسألة. طبعا لا يقول إنسان كان الحديث كان إذا توضأ أخذ كفا، يعني كان إذا توضأ انتهى من الوضوء، لا، لأنه يمكن أن يكون داخل العملية. نعم نعم، العظم، شوف العظم هذا من تحت لحية، من فوق رأس، هذا العظم اللي في المنتصف من تحت لحية ومن فوق رأس، فمن فوق تمسح على الشعر هذا ومن تحت تغسل. طيب، ننتقل الآن إلى مسألة أخرى. طيب، أيضا سنطالب واحد ببحث، هل يجب غسل باطن العين؟ يعني الآن إذا قلنا الوجه هو ما واجهك، فالآن فتحة العين هذه أليست تواجه؟ يعني إذا ضغط إنسان ما ترى عينه والبؤبؤ، نعم، والسواد في البياض، هل يجب غسل هذا لأن الوجه هو ما واجه فيجب غسل العين؟ وما صحة الحديث الوارد عن أحد الصحابة أنه كان يغسلها حتى عمية؟ نعم، عليك البحث. طيب، عليك بحث المسألة ومعرفة صحة هذا الأثر الوارد عن الصحابي. نعم. كيف يعني؟ هذا بالتخليل، لأنه إذا أخذ الكف وضع تحت الحنك سيشمله. إذا كانت مواجهة فهي تبع للوجه فتغسل ويوضع الماء تحت الحنك. أما المسألة التي بعدها فهي غسل اليدين إلى المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين. أما المرفق، عرفنا المرفق، عرفنا المرفق السنة الماضية، ها؟ عرفناه بس ما عرفناه. طيب، لكن المرفق معروف لديكم ولا لا؟ أقول مرفق معروف، لكن في اللغة يقال مرفق ومرفق وكلاهما صحيح، إما بفتح الميم وكسر الفاء مرفق، أو بكسر الميم وفتح الفاء، يعني عكسه، مرفق وجمعها مرافق، وهذا الذي ورد في القرآن، وأيديكم إلى المرافق، جمع مرفق أو مرفق. أما غسل اليدين إلى المرفقين فإن هناك خطأ كبيرا يرتكبه الناس لا بد من شرحه. قبل أن ندخل في مسألة المرفقين وهل المرفق يدخل في الغسل أو لا يدخل في غسل اليد، قال الله عز وجل: فاغسلوا أيديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أولا، ما هي حدود اليد؟ حدود اليد من أطراف الأصابع إلى المنكب، هذه اليد صح ولا لا؟ أول اليد من أطراف الأصابع إلى المنكب، هذه كلها يد. لما قال الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، معناها حدد لنا بداية الغسل إلى موضع معين وهو المرفق، فنحن لابد أن نغسل من أول اليد إلى المرفق. وأين هو أول اليد؟ أطراف الأصابع. فالخطأ الذي يقع فيه الناس أنهم إذا جاءوا يغسلوا أيديهم فإنهم يبدأوا الغسل من آخر الكف، يفتح الصنبور ويضع الماء من هنا من آخر الكف إلى المرفقين، ولا يغسل كفه ولا أصابعه. وفي هذه الحالة لا يكون ممتثلا للأمر الوارد في الآية، لأن الأمر الوارد في الآية: وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فإذا ما غسل اليد إلى المرفق، ما غسل اليد من أولها إلى المرفق، فإنه لا يكون ممتثلا للآية، وفي هذه الحالة يكون الوضوء غير صحيح. فلا بد إذا شرع في غسل اليد أن يبدأ بها من أطراف الأصابع، نعم، ولي الكف والساعد إلى أن ينتهي بالمرفق. فإذا لم يفعل ذلك ولم يغسل الكف، معناها أنه استثنى جزءا من اليد لم يستثنه الشارع، لأن الشارع قال إلى المرفقين، يعني من أولها إلى المرفق. فإذا غسل من هنا من الرسغ أو من مفصل الكف فقط إلى المرفق، ما كان غاسلا اليدين إلى المرفقين. طيب، لو واحد قال: ما يكفي غسل اليدين في أول الوضوء، غسل الكفين في أول الوضوء؟ فالجواب: المسألة الترتيب واجب أو لا؟ إذا قلنا الترتيب واجب، فمعناها أنك إذا غسلت وجهك ثم أردت أن تغسل يديك إلى المرفقين، فغسلت جزءا منه وقلت الجزء الآخر أنا غسلته من أول الوضوء، ماذا فعلت بالترتيب؟ أخللت به. فلذلك لابد أن تغسل اليدين المرفقين باديا من أطراف الأصابع بعد غسل الوجه، حتى يصبح الوضوء صحيحا مرتبا. ومسألة الغسل، تكلمنا عن قضية الغسل وهل يدخل فيه الفرك والدلك، أم أن المهم أن يعم الماء البشرة، فذكرنا أنه لا يشترط الدلك، المهم أن يعم الماء الجلد. لكن لأن هناك مناطق في الجسم وأشياء فيها تثنيات، مثلا، فالإنسان ينبغي عليه أن يتأكد من وصول الماء إلى جميع أجزاء البقعة المأمور بغسلها شرعا. نعم، لا، لكنه ورد مفسرا: أفرغ على يديه من الإناء. هو ورد مفسرا بغسل الكفين في ألفاظ أخرى وطرق أخرى، فلا إشكال. وبالنسبة لقوله: فغسل يديه، بالنسبة لقوله فغسل يديه، إلى المرفقين ثلاثا. قال ويده إلى المرفقين، يعني غسل وغسل، ويده إلى المرفقين ثلاثا. الآن هل المرفق يدخل في اليد التي أمرنا بغسلها هنا أو لا يدخل؟ هل الغسل ينتهي إلى المرفق فيقف عند المرفق، أو أن الغسل يشمل المرفق؟ بعضهم قال إن الواجب هو غسل الكف والساعد إلى، ولا يدخل المرفق في ذلك. لماذا؟ قالوا لأن إلى تفيد الغاية، إلى تفيد الغاية، فقال ينتهي الغسل إلى هذه الغاية، وأيديكم إلى المرافق، يعني اغسلوا إلى المرافق، يعني نهاية الغسل يكون إلى المرفق. إذن هذا يدل على الغاية، إذن المرفق غير داخل. هذا قول الظاهرية. والوجه الثاني أو القول الثاني لأهل العلم، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أنهم قالوا بوجوب غسل المرفقين، وأنهما داخلان في أنهما داخلين في الغسل بالوجوب، داخلان في الغسل بالوجوب، وأن الذي لا يغسل المرفقين لا يعتبر متوضئا. طيب، فكيف فهم هؤلاء إلى إذن؟ كلمة إلى، قول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، فكيف فهموا إذن إلى في هذه الآية إلى المرافق؟ إلى من أحرف الغاية، مثل حتى من أحرف الغاية، وقد تكون الغاية ابتدائية وقد تكون انتهائية، قد تكون ابتدائية وقد تكون انتهائية. فإذا قلت اغسل من كذا إلى كذا، فإذا من هذه ابتداء وإلى الانتهاء، فهل يدخل ما بعد إلى فيما قبلها أم لا؟ هذا البحث الآن. هل يدخل ما بعد إلى وهو إلى المرفقين يدخل فيما قبلها أو لا يدخل؟ قال بعضهم إن الأصل أنه لا يدخل، الأصل أنه لا يدخل، إلا إذا كان هناك دليل يدل على الدخول. يعني قالوا من جهة اللغة فإنها لا تدخل، فإنها لا تدخل، إنما بعد إلى لا يدخل. لكن هناك قول مهم جدا ذكره أهل العلم، وهو أنه ينبغي أن نفرق بين أن تكون الغاية من جنس ما قبلها أو لا، فإذا كانت من جنس ما قبلها دخلت، وإذا لم يكن من، وإذا كانت من غير جنسها لم تدخل. توضيح الكلام، هذا الكلام فيه نوع من الصعوبة. عندما نقول اغسلوا أيديكم إلى المرافق، المرفق هو من جنس اليد ولا شيء آخر؟ من جنس اليد. فإذا كان ما بعد إلى هو من جنس ما قبلها دخل فيها، وإذا كان من غير جنسها لم يدخل فيها. أقول هذا هو الصحيح، والله أعلم، في التحقيق في مسألة إلى هل ما بعدها يدخل فيما قبلها أو لا. في النصوص الشرعية في اللغة قالوا الأصل أنه ما يدخل لأنها الانتهاء الغاية، لكن المسألة فيها تفصيل. إذا كان ما بعد إلى من جنس ما قبلها إيش؟ يدخل، وإذا كان من غير جنسه لا يدخل. نأخذ مثال من خارج النصوص. لو قلنا مثلا أعطيتك الأرض التي بين الشجرتين، يعني أعطيتك الأرض من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، أعطيت بعتك الأرض الفلانية من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة. الآن الشجرة داخلة في الأرض، هل هي من جنسها؟ الجواب لا، لأنها ليست أرضا وإنما هي شجرة. فإذا الشجرة ملكي والشجرة الثانية ملكي، لكنني بعته ما بينهما. فلما أقول بعتك الأرض من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، فإنما بعد إلى لا يدخل، لا يدخل، لأنها ليست من جنسها. لكن لو قلت مثلا أكلت السمكة إلى رأسها، إلى رأسها، أكلت السمكة إلى رأسها، هل أكلت الرأس أو لا؟ نعم، لأن الرأس من السمكة، هو من السمكة. طيب لو قلت قرأت الكتاب من صفحة 20 إلى صفحة 50، صفحة 20 قرأتها، ها؟ قرأت الكتاب يعني قرأتها، صفحة 50 قرأتها، نعم، لأن الأوراق داخلة في الكتاب. ولذلك لو جاك مدرس وقال الاختبار من صفحة 20 إلى صفحة 50 وجاب لك سؤال من صفحة 50، ما يجوز أنك تعترض عليه لا لغة ولا شرعا ربما، لأن اللغة في هذه الحالة معناها في اللغة أن صفحة 50 داخلة في الاختبار، داخلة في الاختبار. طبعا الناس استعمالاتهم في المسألة هذه واسعة، فلذلك بعد تقرير هذه المسألة في اللغة وأن إذا كان بعد إلى من جنس ما قبلها يدخل فيها، لما نأتي إلى الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المرفق في هذه الحالة داخل في الغسل المأمور به، واجب الغسل، نعم. وبعضهم قال إذا كان يتميز بنفسه يعني منفصلا فلا يدخل، وإذا كان من جنس ما قبله متصل به فإنه يدخل، يعني هذا من فروقات مسألة إلى. طيب ما هو الفرق بين قولنا العورة من السرة إلى الركبة وبين قولنا العورة هي ما بين السرة والركبة؟ ما هو الفرق بين قولنا العورة من السرة إلى الركبة وبين قولنا العورة هي ما بين السرة والركبة؟ في فرق ولا كلاهما واحد؟ هل هناك فرق أو كلاهما واحد؟ أي اللي هناك في الأخير ما هو؟ أن السرة والركبة داخلتان في العورة، هذا إذا قلنا أن العورة من السرة إلى الركبة. طيب وإذا قلنا ما بين السرة والركبة، يعني أن السرة والركبة ليستا داخلتين، واضح؟ طبعا الحديث ما هو؟ ما بين، اي نعم، حديث ما بين. فلذلك لو انكشفت ركبته هل تنكر عليه؟ لا. لكن لو انكشف عن فخذه، كشف فخذه يمشي، تقول له الفخذ عورة والعورة ما بين السرة والركبة، قد جاء تحديدها شرعا. طيب لو أنه لم يقل إلى المرفقين إلى المرافق، قال فاغسلوا أيديكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم، ماذا كان سيجب علينا حينئذ؟ أن نغسلها إلى المنكبين، لأن حد اليد ينتهي بالمنكب، والمنكب نفسه ليس من اليد، صح ولا لا؟ ليس من اليد. لكن لما قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق حدد لنا نهاية الغسل أنه إلى المرفق. طيب طيب ما رأيكم بقول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل؟ الليل داخل ولا غير داخل؟ غير داخل. لماذا؟ لأن ما بعد إلى ليس من جنس ما قبلها، لأن الليل ليس من النهار، شيء مختلف تماما، مختلف تماما. طيب ويدل أيضا على أن المرفقين يجب غسلهما، يجب غسلهما. طبعا بالمناسبة بعض أهل العلم قالوا إلى هنا بمعنى مع، يعني قالوا أحرف الجر ينوب بعضها عن بعض، يعني مثل قال فلا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني افتح جذوع النخل وضعهم داخل جذوع النخل، لا وش معنى في على، يعني على جذوع النخل. طيب قالوا هنا نقول يعني غير الشرح اللي ذكرناه هذا تماما، اتجاه آخر في الكلام، قالوا إلى بمعنى مع، فاغسلوا أيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق. قالوا مثل قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، يعني اليتامى، لا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم. ما معنى لا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم؟ مع أموالهم. هل حروف الجر يكون بعضها بمعنى بعض؟ نعم، هذا واضح من القرآن، لا شك في ذلك. فهم من هذا الباب قالوا أيضا هنا إلى بمعنى مع، لكن ترى الوجه الأول في الاستدلال أقوى. الآن انتهينا من غسل المرفقين، اليدين المرفقين. فيها أحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه ومع المرفقين حتى شرع في العضد، هذا يعني أن غسل المرفقين داخل في غسل اليد واجب. وهناك حديث من آخر أنه صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقيه، أنه أدار الماء على مرفقيه. فمن يأتي لنا بصحة هذا الحديث؟ تأتي لنا بصحة حديث أظنه جابر عند الدارقطني أنه أدار الماء على مرفقيه. طيب وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وأخرج أحمد من حديث عثمان في صفة وضوء صلى الله عليه وسلم فغسل يديه للمرفقين حتى مس أطراف العضدين، قال ابن حجر وإسناده حسن، يعني هذا يدل على المرفقين. طيب وفي البزار والدارقطني من حديث وائل بن حجر وغسل يديه إلى المرفقين، وفي الطحاوي من حديث ثعلبة ابن عباد عن أبيه مرفوعا ثم غسل ذراعيه حتى سيل الماء على مرفقيه، قال الحافظ فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعض، يعني أنه غسل المرفقين وأنه شرع في أول العضد، معناها أن غسل المرفق داخل. طيب في شيء؟ نعم والسارق والسارقة فاقطع أيديهما. لو ما ورد في السنة تحديده بالكف هكذا صار يقطع اليد، تقطع اليد. لكن لما ورد في السنة قطعه من المفصل والكف، والسنة تبين القرآن وتشرحه، علمنا أنه المراد به الكف، وأطلق هنا الكل والمراد به البعض. هذا وارد في اللغة، واسع، باب واسع. نعم. تعدي المرفق في الوضوء ما حكمه؟ إذا كان تعداه بشيء بسيط ليضمن غسل المرفق فهذا وردت به السنة، أما أنه يغسل إلى فوق وأعلى فهذا الصحيح أنه لا يجوز، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، سواء زاد في العدد عن الثلاث أو زاد في المساحة أو الجلد، البشرة التي يغسلها. ما حكم الصلوات التي أديت وهو يغسل يديه منذ سنوات طويلة من هنا؟ أما قضاؤها جميعا، يعني لو قال واحد الوضوء غير صحيح فالصلاة غير صحيح مثلا، فقد أجاب أهل العلم عن مثل هذه الحالات التي يحصل فيها مثل هذا، بيقالوا قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قالوا: ولا شك أن إيجاب إعادة الصلوات عليه من أول ما بلغ إلى الآن لا شك أن عليه حرجا في هذا، فلأجل قول الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يؤمر بالإعادة ولا يجب عليه، وإنما يستغفر الله مما جهل في الماضي ويعلم أن هذه يعني من أتي من جهله فيتعلم، يقبل على التعلم. نعم. على هذا سنأتي عليه إن شاء الله، سنأتي عليه. طيب، ننتقل الآن إلى مسح الرأس. قوله في الحديث: ثم مسح رأسه، ثم مسح رأسه، ظاهر الحديث ثم مسح رأسه يدل على أنه مسح كل الرأس أو لا، هكذا أول ما تسمع الكلام يدل على أنه مسح كل الرأس. لكن ما هي أقوال العلماء؟ العلماء قد اختلفوا في القدر الواجب من المسح، القدر الواجب من المسح. هم متفقين على أن مسح الرأس كله مستحب، ما في شك، لكن مسح الرأس كله متفقين، يعني كل العلماء، لكن ما هو الواجب؟ ما هو الواجب؟ الجواب أن أهل العلم قد اختلفوا في مسح الرأس، المقدار الواجب مسحه من الرأس، المقدار الواجب مسحه من الرأس. فقال بعضهم: إن الواجب أن يمسح الرأس كله، ولا يجوز أن يترك من رأسه شيئا، وهذا مذهب المالكية والحنابلة. وبعضهم قال: إن الواجب أن يمسح ثلث الرأس والباقي مستحب، وهذه رواية عن مالك. وبعضهم قال: إن الواجب مسح ربع الرأس والباقي مستحب، وهذا قول الأحناف. والقول الرابع: الواجب مسح ثلاث شعرات والباقي مستحب، وهو قول الشافعية. فكم صار في المسألة من قول؟ أربعة أقوال، أربعة أقوال. أما بالنسبة للذين قالوا إن الواجب مسح ثلث الرأس، والذين قالوا إن الواجب مسح ربع الرأس، والذين قالوا إن الواجب مسح يعني ثلاث شعرات، هؤلاء اعتمدوا على أن الباء في قوله تعالى
برؤوسكم هي للتبعيض، هي للتبعيض، باء التبعيض يعني ببعض رؤوسكم، هذا في اللغة الباء تأتي للتبعيض. هاتوا مثال في اللغة لباء للتبعيض. من أي مكان يعني؟ طيب عاد بعض هذه تصريح فيها. لو قلت مثلا مسحت برأس اليتيم، مسحت برأس اليتيم، المقصود يعني بعض رأسه، ما هو لابد أنك تذهب وتذهب إلى آخر رأس ومسح، وإنما لو أنك مسحت هكذا على رأس اليتيم فقد مسحت بعض الرأس، هذا هو معنى عبارة مسحت برأس اليتيم. طبعا مسح رأس اليتيم عبادة ولا لا؟ وامسح رأسه يلن قلبك وتدرك حاجتك، ورد إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حسن إلى مسح رأس اليتيم. طيب هذا إذا قالوا الباء للتبعيض، لكن الذي قالوا بالثلث قبل بالثلث بناء على إيش؟ والذي قالوا بالربع بناء على ماذا؟ والذي قالوا بثلاث شعرات بناء على إيش؟ أما الذين قالوا بالثلث قالوا إنه يجوز، يعني الآن نمشي معهم، امسحوا برؤوسكم الباء للتبعيض، الواجب مسح بعض الرأس، كم البعض هذا الذي يجب مسحه؟ قالوا يجب مسح كثير من الرأس، البعض يعني كثير. طيب قلنا لهم كم الكثير؟ قالوا الثلث. ما حجتكم؟ قالوا قوله صلى الله عليه وسلم لسعد الثلث والثلث كثير، أتوا بها من حديث في المواريث. طيب الذين قالوا بربع الرأس، مسح الواجب مسح ربع الرأس وهم الأحناف، احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه مسح على ناصيته، ورد أنه مسح على ناصيته، قالوا والناصية هي ربع الرأس. طبعا الحديث فيه الناصية والعمامة حتى لما نأتي على الرد نعرف يعني الناصية والعمامة، يعني كان لابس العمامة وفيه مسح على الناصية، مسح على الناصية والعمامة. طيب قالوا والناصية هي ربع الرأس تقريبا. أما الذين قالوا بثلاث شعرات وهم الشافعية فقالوا امسحوا برؤوسكم أقل ما يطلق الجمع على الثلاثة، على ثلاث شعرات. فإذا العرب تقول على يعني أقل الجمع ثلاثة، فمن مسح ثلاث شعرات صدق عليه أنه مسح رأسه، والباء للتبعيض برؤوسكم. لكن إذا جئنا إلى الراجح من هذه المسألة أو في هذه المسألة فالجواب إن الراجح إن شاء الله أن الواجب مسح كل الرأس. لماذا؟ أولا أول شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد ما ورد في صفة مسح رأس في صفة مسحه لرأسه أنه جمع يديه فأقبل بهما وأدبر، يعني مسح الرأس كله، وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام حجة، أفعاله حجة، فعله حجة، وأمرنا أن نصلي كما صلى، وهو توضأ لنتوضأ مثله. فإذا لما مسح كل الرأس هذه سنته مسح جميع الرأس، ولم ينقل عنه أنه مسح جزءا من الرأس في حديث صحيح. وقول قول الله عز وجل فامسحوا برؤوسكم، الباء لها عدة معاني، قد يراد بها التبعيض، قد يراد بها الإلصاق، الإلصاق باء الإلصاق. فإذا عندما تمسح برأسك فإنك طيب، فإذا الباء هنا للإلصاق وليست للتبعيض. يعني إذا كان عندك السنة، إذا كان عندك الباء تحتمل التبعيض تحتمل الإلصاق، هذا في الكتاب في القرآن، والسنة أنه مسح رأسه كله، فماذا تقول؟ للإلصاق. كم باقي على هذا وقت الأذان؟ دقيقتين. طيب إذا دخلنا في المسألة الراجح والرد سنأخذ وقتا، فسنقف عند هذا الموضع وهو الراجح في مسح الرأس، الراجح في مسح الرأس كل الشعر، وسنكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فكنا قد تكلمنا في المرة الماضية عن مسح الرأس، والمسألة التي كنا بصددها هي مسح الرأس كله أو بعضه، هل يجب مسح الرأس كله أو يجزئ مسح بعض الرأس؟ وكان هناك بعض الأبحاث، فمن الذي أتى بالأبحاث البحث؟ الأبحاث التي طيب، بس واحد فقط التي أتى بالبحث. طيب ما هي الأبحاث التي طلبناها؟ أيوه هل تخليل اللحية قبل غسل الوجه أو بعده؟ هذا كان عند من البحث هذا؟ طيب من يأتي به مكتوبا في المرة القادمة؟ تأتي به مكتوب ها؟ طيب والبحث الثاني؟ نعم؟ غسل داخل العين على أساس أنها من الوجه. طيب طيب هذا هو. طيب والثالث؟ وهو أدار الماء على مرفقيه. طيب من كان عنده البحث هذا؟ صحة حديث أدار الماء على مرفقيه. طيب إذا من يأتي به مكتوبا أول الدرس يوضع حتى نستطيع أن نقرأه جماعيا، صحة حديث أدار الماء على مرفقيه، تأتي به؟ طيب. أما بالنسبة للمسألة وهي مسألة إدخال الماء عند الوضوء في العينين، فقد بحثها الأخ عبد الله، يقول هذه المسألة من المسائل التي ذكرت في كتب الفقه وذكر مع اختلاف العلماء، وكان عمدة أقوال من قال بوجوب، قول من قال بوجوب أو استحباب أو سنية إدخال الماء في العينين عند الوضوء. أثر ابن عمر أنه عمي من كثرة إدخال الماء في عينيه، ووجدت أثرا لابن عمر في موطأ مالك والسنن الكبرى للبيهقي. فأما ما ورد في موطأ مالك كتاب الطهارة باب العمل في غسل الجنابة، رقم 69 عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده الماء فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. وهذا الشاهد منه أي مقطع؟ نضح عينيه. وهذا الإسناد الصحيح هو الذي يطلق عليه سلسلة الذهب. ما هو سلسلة الذهب؟ مالك عن نافع عن ابن عمر. وأجل من يروي عن مالك الشافعي. إذا اجتمع في راوي الحفظ والفقه فيكون من أعظم من يروي عن شيخه. أما رواية الإمام البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة باب نضح الماء في العينين وإدخال الأصبع في السرة أخبرنا أبو الحسن بن عبد الله عن أحمد بن عبيد الصفار حدثنا الحسن بن علي الفسوي حدثنا عبيد الله ابن عمر حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن ابن عمرو عن ابن عمر قال كان إذا اغتسل من الجنابة نضح الماء في عينيه وأدخل أصبعه في سرته. قال البيهقي عقب الأثر موقوف. طيب وهذا فيه الأثر هذا فيه عنعنة قتادة. قال الحافظ الذهبي في السيرة في السير وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع فإنه مدلس معروف بذلك. وفي رواية البيهقي زيادة وأدخل أصبعه ولم ترد في رواية الإمام مالك. يعني في رواية الإمام مالك نضح في رواية البيهقي هذه فيها العلة أدخل فتكون هذه الزيادة شاذة لأن الإمام مالك أوثق من قتادة ولم ينقلها. ورواية أخرى عند البيهقي أيضا أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا اغتسل نضح في عينيه الماء. وهذا رجال ثقات غير شيخ البيهقي فلم يجد له الأخ ترجمة. وبهذا يكون الطريق الوارد عند مالك هو الثابت في عن ابن عمر ولم يذكر فيه أنه عمي من كثرة إدخال الماء في عينيه. أما لفظة حتى عمي فقد تكلم عليها الإمام النووي في المجموع فقال هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه صحيح رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة يتوضأ فيغسل وجهه وينضح في عينيه. هذا لفظ وكذا رواه البيهقي وغيره وليس في روايتهم حتى عمي وفيها وينضح في عينيه وفي المهذب عينه بالإفراد. وقول المصنف حتى عمي يحتمل أن يكون عماه بسبب غسل العين كما هو السابق إلى الفهم وكما يدل عليه كلام أصحابنا ويحتمل كونه بسبب آخر معناه ما زال يغسلهما حتى حصل سبب عمي به فترك بعد ذلك غسلهما. وبالنسبة لأقوال أهل العلم في فعل ابن عمر قال هذا الفعل تفرد به ابن عمر وهو إدخال الماء في العينين كما ذكر ذلك الإمام القيم في غاثة اللهفان في مصائد الشيطان في رد على أهل الوسواس في قولهم إنما نفعله احتياط لا وسواس. قلنا سموه ما شئتم فنحن نسألكم هل هو موافق لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وما كان عليه أصحابه أو مخالف. وقال في رد على فعل ابن عمر وأما ما ذكرتموه عن ابن عمر وأبي هريرة فشيء تفردا به دون الصحابة ولم يوافق ابن عمر على ذلك أحد منهم وكان ابن عمر يقول إن بي وسواسا فلا تقتدوا بي. انتهى كلام القيم. يقول ابن عمر إن بي وسواسا فلا تقتدوا بي لأنه شيء يفعله ربما رغما عنه كأنه كالمكره لكنه يحذر حتى لا يقع اقتداء به. ونقل الزرقاني في شرح الموطأ كلام ابن عبد البر في فعل ابن عمر ما نصه قال ابن عبد البر لم يتابع ابن عمر على النضح في العينين أحد قال وله شدائد فيها حمله على الورع يعني حمله فعلها الورع حمله على فعلها. أما كلام الفقهاء أو قد جاءت حديث تنص على إدخال العينين في الماء من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم فأشربوا أعينكم من الماء ولا تنقضوا ولا تنفضوا أيديكم من الماء فإنها مراوح الشيطان. هذا أخرجه ابن أبي حاتم في العلل. وقال سألت أبي عن حديث رواه هشام بن عمار عن البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره. وأخرجه ابن حبان في المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين في ترجمة البختري بن عبيد الطائي. طيب، فالشاهد أن هذا أسانيد الحديث هذا المرفوع مدارها على هذا البختري بن عبيد بن سلمان الطابخي، وهو ضعيف الحديث وأبوه مجهول والحديث منكر. فإذا ما ثبت هذا الحديث المرفوع. وقال ابن حجر لم ينفرد به البختري فقال فقد رواه ابن طاهر في صفة التصوف من طريق ابن أبي السري قال حدثنا عبد الله أو عبيد الله ابن محمد الطائع عن أبي هريرة، وهذا إسناد مجهول، ولعل ابن أبي السري حدث به من حفظه في المذاكرة فوهم في اسم البختري بن عبيد الله. طيب، والله أعلم. وقد حكم على الحديث بالوضع الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، وعلق على عبارة ولا تنفضوا أيديكم من الماء. وأما الحديث الثاني عن أبي أمامة النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وكان يمسح الماقين من العين، وكان النبي يمسح رأسه مرة واحدة وكان يقول أذنا من الرأس. فهذا الحديث الذي رواه أحمد بن ماجه فيه شهر بن حوشب، وكذلك فيه سنان بن ربيعة مضطرب الحديث، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال ابن حجر صدوق فيه لين، وشهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام. وصحح الشيخ الألباني الحديث دون لفظة كان يمسح على المأقين، وهي تثنية مأق، وهي مؤخر العين، مؤق العين مؤخرها ومأقها مقدمها ومجرى الدمع منها، يعني حتى هذه ما ثبتت. طيب، وأما أقوال الفقهاء في إدخال الماء في العينين فقد ذكر ابن القيم في غسل اللهفان ما نصه، وظاهر مذهب الشافعي وأحمد أن غسل العينين في الوضوء لا يستحب، غسل العينين في الوضوء لا يستحب، وأنه من الضرر، لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله قط ولا أمر به. وقد نقل وضوءه جماعة كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع بنت معوذ وغيرهم، فلم يقل أحد منهم أنه غسل داخل عينيه. وفي وجوبه في الجنابة، يعني غير الوضوء في الجنابة، روايتان عن أحمد أصحهما أنه لا يجب، وهو قول الجمهور، وعلى هذا فلا يجب غسلهما، فلا يجب غسلهما من النجاسة وأولى، لأن المضر به أغلب والزيادة التكرار والمعالجة. وقال الشافعية والحنفية يجب، لأن أصابهم لأن إصابة النجاسة لهما تندر فلا يشق غسلهما منها. وغلى بعض الفقهاء من أصحاب أحمد فأوجب غسلهما في الوضوء، وهو قول لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه، والصحيح أنه لا يجب غسلهما في الوضوء ولا الجنابة ولا من النجاسة. هذا انتهى كلام من؟ أي القيم. فإذا ما ثبت شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غسل داخل العينين، وجاء عن ابن عمر عند الإمام مالك وإسناده صحيح، لكن هذا فعل ابن عمر اجتهاد وورع منه خاص به، لم يتابع عليه من قبل الصحابة، وكان به رحمه الله نوع من التشدد، وهو الذي حذر من النقل عنه في مثل هذه المسائل. فإذا الخلاصة أن غسل داخل العينين غير مستحب، بل قد يكون لأجل الضرر الذي فيه لا يصح فعله، لأنه يسبب ضررا على العين، ضرر على العين. طيب، أما بالنسبة للمسألة التي وقفنا عندها وهي قضية مسح الرأس، ذكرنا أدلة الذين يقولون بمسح، ذكرنا أدلة الذين يقولون بمسح بعض الرأس، الثلث والربع وثلاث شعرات، و مسح بعض الرأس كما ذكرنا قال به أبو حنيفة والشافعي وهو رواية عن أحمد ومالك أنه لا يجب مسح الرأس لا يجب مسح الرأس كله. ومن الأدلة التي استدلوا بها كما ذكرنا أحاديث فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته أو بمقدم رأسه يعني مسح بالناصية ومقدم الرأس. قالوا هذا يدل على أنه يجوز مسح بعض الرأس ولا يجب استيعاب الرأس كله بالمسح. لكن هذا الحديث مرسل وإن قواه بعضهم فيجاب عنه بأن له بقية وهو أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وعلى مقدم الرأس والعمامة معناه أنه كان لابسا عمامة وأنه مسح على ناصية الرأس التي لم تكن العمامة تغطيها ثم أكمل المسح على العمامة فلا يجوز لا يصح الاستدلال بمسح مقدم الرأس على جواز مسح بعض الرأس خصوصا وقد ثبت أنه أكمل المسح على العمامة. وإذن الحديث مسح بعض رأسه ثم أكمل العمامة هذا يدل على مسح الجزء المكشوف وإكمال المسح على المغطى طيب أما من استدل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين برؤوسكم بعض قال هذه الباء للتبعيض فالآية تدل على مسح بعض الرأس فذكرنا في الرد على هذا أن الباء لها عدة استخدامات قد تكون الباء للاستعانة قد تكون الباء للإلصاق قد تكون الباء للتبعيض قد تكون الباء زائدة للتأكيد فالآن هل الباء في هذه الآية للتبعيض أو لغيره فالجواب إنها الباء هذه تحتمل عدة احتمالات تحتمل أنها للتبعيض يعني امسحوا ببعض رؤوسكم ببعض الرأس وتحتمل أنها للإلصاق ومعنى أنها للإلصاق يعني ألصقوا رؤوسكم ألصقوا المسح برؤوسكم وإذا قلنا أن هذه الباء للاستعانة كما قال بعض العلماء فيكون الكلام فيه حذف وقلب يعني وامسحوا برؤوسكم فيه حذف وقلب إذا قلنا بالاستعانة فتكون أصل العبارة وامسحوا رؤوسكم بالماء أين الحذف؟ كلمة الماء غير موجودة في الآية أين القلب؟ تقديم الرأس على الماء وجعل الباء في الماء وامسحوا رؤوسكم بالماء طيب فإذا الذي يقول طبعا الباء الزائدة هذه ليست معناها أنها زائدة أنها ليس لها معنى لا والذي يقول أن في القرآن أحرف ليس لها فائدة فهذا يكفر لأنه ادعى أن في كلام الله عبث لكن كل حرف في القرآن له فائدة لا شك في ذلك وقول بعض العلماء نحو هذه الباء زائدة لا يعني أنها لا معنى لها بل لها معنى لها فائدة إنما هم يقصدون نواحي إعرابية ولا يقصدون أنه ليس لها فائدة من جهة المعنى فإذا كان فنحن إذا قلنا لهم لنجعل المسألة بيننا وبينكم كما أنها تدل على التبعيض فقد تدل على الإلصاق فهذه لا حجة لنا فيها ولا لكم لاستواء وتكافؤ الاحتمالين على فرض ننتقل إلى السنة فكيف كان يفعل صلى الله عليه وسلم في الوضوء هل ثبت أنه مسح بعض الرأس الجواب إن صفة المسح الواردة عن صفة الوضوء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه كله، فالسنة تفصل القرآن وتبينه، والسنة قد جاءت لمسح الرأس كله، وما جاء في بعض الأحاديث أنه مسح مقدم الرأس فهذا ناقص، يعني بالضعف الموجود فيها، فإن لها تكملة في أحاديث أخرى أنه مسح على الناصية والعمامة، فمسح على المكشوف وأكمل على المغطى، ولم يقتصر في المسح على المكشوف فقط لكي تحتج علينا وتقول أنه يجوز مسح بعض الرأس. المذهب الثاني الذي قلناه وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة عنه ورواية عن الإمام مالك أنه يجب استيعاب الرأس كله بالمسح، وقالوا إن الباء في قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم ليست للتبعيض إنما هي للإلصاق، يعني ألصقوا المسح برؤوسكم، ألصقوا المسح برؤوسكم. طيب، وحتى بعضهم قال لو قلتم للتبعيض لقلنا لكم في التيمم، ما هي الآية التي فيها ذكر التيمم؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إذن امسح أيضا جزء من الوجه. معي أنتم؟ نقول الذين استدلوا أن الباء امسحوا برؤوسكم في الوضوء للتبعيض، نقول لهم في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم، إذن امسح جزء من الوجه على هذا الكلام، أليس كذلك؟ فإذن الصحيح أن هذه الباء ليست للتبعيض، أن هذه الباء ليست للتبعيض. لا يمكن أن نقول إن الباء للتبعيض الذي يلزم منه ترك بعض العضو إلا بدليل قوي صريح، لأنك عندما تقول باء للتبعيض يترتب عليه أنك تترك جزء من العضو غير ممسوح وهو الرأس، وهذا الكلام يحتاج إلى دليل قوي لتأكيده، والمسألة كما ترون معي الآن أنها مسألة احتمالات، ممكن تكون الباء للتبعيض، ممكن تكون الباء للإلصاق، ممكن تكون الباء للاستعانة، فإذا يصعب أننا نقول الباء للتبعيض ونترك مسح بعض الرأس ونترك مسح بعض العضو من أجل إيش؟ احتمال، من أجل احتمال، فيكون القول الراجح هو استيعاب الرأس بالمسح. لكن هل يعني استيعاب رأس مسح المسح وجوب المسح على كل شعرة؟ الجواب لا، لأن هذا أمر يشق، والشريعة لا تأتي بما يكون فيه مثل هذا الحرج وهو أن تمسح على كل شعرة، وإنما كما قلنا تمسح على الرأس، تمسح على الرأس كله، وذكرنا حدود الرأس وقلنا ما فوق هذين العظمين من الشعر تبع للرأس فيمسح، فتبدأ بالمسح هكذا مستوعبا كل الشعر من الجهتين ومن الأمام وتذهب إلى الخلف ثم تعود كما سنبين بعد قليل في كيفية المسح. فإذا لما نقول وجوب تعميم الرأس بالمسح لا يعني وجوب مسح كل شعرة، وإنما المقصود استيعاب الرأس بالمسح ولو فلتت شعرات فلم يصبها الماء فلا حرج إن شاء الله. وكما قلنا إن استيعاب الرأس بالمسح دلت عليه السنة، والحديث قال أقبل بيديه وأدبر، فهذا استيعاب للرأس كله، والسنة هي المفصلة والمبينة. كذلك إذا قلت ما هو الأحوط، مسح بعض الرأس أو مسح الرأس كله؟ مسح الرأس كله، نعم. طيب هذا بالنسبة لما يتعلق بمسح الرأس. وبالمناسبة فإن سيبويه رحمه الله وهو إمام النحاة تكلم على الباء هذه التي في الآية ورد كونها للتبعيض في نحو من 20 وجها أنها ليست للتبعيض وإنما هي للإلصاق ثم ننتقل الآن إلى مسألة أخرى. وهي عدد مرات المسح. نحن قلنا مسح الرأس، الرأس فرضه المسح، والراجح استيعاب الرأس كله. بقي من المسائل عدد مرات المسح. أما عدد مرات المسح فقد قال بعض العلماء إنه يمسح 3 مرات مثل بقية الأعضاء تغسل 3 مرات. قال الرأس يمسح 3 مرات. قال بهذا الإمام الشافعي رحمه الله، قال يشرع تثليث مسح الرأس، أنه يشرع تثليث مسح الرأس يمسح 3 مرات. واستدل الشافعي رحمه الله بأدلة، فمنها حديث عثمان رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3 3 أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3 3. وكذلك في صحيح البخاري توضأ 2 مرات ومرة مرة. قال الرأس أحد الأعضاء فيجب أو يشرع مسحه 3 كما شرع غسل بقية الأعضاء 3، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم الراوي قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم 3 3، والراوي ما فصل، ما قال 3 في بعض الأعضاء وواحدة في بعض الأعضاء، خلص توضأ 3 3. فهذا يفهم منه أنه غسل الوجه 3 ومسح الرأس 3 وغسل الذراعين 3 وغسل الرجلين 3 وهكذا. ولعل هذا هو أقوى أدلة الشافعي رحمه الله. القول الدليل الآخر أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه 3 مرات في الوضوء. جاء في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه 3، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه 3، لكن هذا الحديث قال العلماء أنه حديث ضعيف، لأن هذا الحديث لو ثبت صار نصا في القضية انتهت المسألة. أما الذي قبله يرد عليه احتمالات سنبين هاي، لكن هذا الحديث الذي رواه أبو داود بن خزيمة فإنه حديث ضعيف، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة الواردة عن عثمان نفسه. معنى هذا الحديث عن عثمان، الأحاديث الأخرى الواردة عن عثمان أنه مسح رأسه 1، فإذا هذا يدل على شذوذ هذه الرواية، أن بعض الرواة صار عنده نوع من الوهم فأتى بهذا الكلام نسبه ونسب إلى عثمان. لكن عثمان روى صفة الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أن مسح الرأس 1، ولذلك الحديث هذا المروي عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه 3 ضعفه البيهقي رحمه الله في سننه. قال روي من وجوه غريبة عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه 3، وذكر البيهقي أن مسح الرأس هو 1. والبيهقي رحمه الله هو شافعي ولا شك أنه يميل إلى مذهبه، ولكن البيهقي رحمه الله عنده إنصاف، ففي كثير من المواضع التي يخالف فيها الحديث الصحيح لمذهب الشافعي أو يكون المذهب الشافعي مستند في بعض المسائل على أحاديث ضعيفة، فإنه من تجرده وإنصافه رحمه الله يبين أنها ضعيفة. وفي بعض الأحيان قد يكون ميل الإنسان مع مذهبه يقوي بعض الأحاديث مثلا نظرا لتبحره في المذهب واطلاعه فيه ومحبته لصاحب المذهب، فقد أنه في بعض المسائل لا يكون دقيقا جدا في الحكم على بعض الأحاديث. لكن البيهقي في هذه المسألة قال: وإن كان بعض أصحابنا يحتجون به، يعني هو ضعيف، وإن كان بعض أصحابنا يحتجون به يعني بهذا الحديث. أيضا من أدلة مسح الرأس ثلاثا حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ثلاثا، لكن هذا الحديث أيضا ضعيف، وقال البيهقي روي من وجوه غريبة، والصحيح عن علي رضي الله عنه خلاف، وهو أن مسح الرأس مرة واحدة، مسح الرأس مرة واحدة. وقد جاء عن علي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وإسناده صحيح. طيب، القول الأول هذا قلنا مسح الرأس ثلاث مرات. القول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم أنه لا يشرع مسح الرأس ثلاث مرات، بل إن السنة الاقتصار في مسح الرأس على مرة واحدة، وهو مذهب الجمهور، بل إن الترمذي نسبه إلى الشافعي، فلعل الشافعي فيها قولين ثلاث وواحدة. أما أدلة الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله أن مسح الرأس مرة واحدة، فلا شك أن من ضمن الأحاديث هذا الحديث الذي معنا، وكذلك حديث علي رضي الله عنه الذي ذكرناه قبل قليل أنه مسح برأسه مرة واحدة، رواه أبو داود والترمذي وقال ابن حجر إسناده صحيح وله عدة طرق. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه ثلاثا ومسح برأسه وغسل رجليه ثلاثا، فلما جاء إلى مسح رأس برأسه ما قال ثلاثا، وبقية الأعضاء قال ثلاثا، فيكون إذا مسح برأسه ظاهرها أنه مرة واحدة. فتوضأ أمام الأعرابي وعلمه ومسح برأسه مرة واحدة، مسح برأسه مرة واحدة. في آخر الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. فهذا يفهم منه أن الذي يزيد عن مسح الرأس مرة واحدة يكون مسيئا ومتعديا وظالما إذا زاد عن ذلك. طبعا أما من يستدل بأدلة عنده شبهة في أشياء لا يقال عنه مسيء متعدي وظالم، لأنه صاحب بحث أو يستند على أدلة. أما الذي يمسح بالهوى والتشهي أو يعرف الراجح ودرس المسألة وعرف الحق فيها ثم بعد ذلك يزيد عن مسح الرأس يزيد عن واحدة، فإنه يكون مسيئا ومتعديا وظالما، بل هو نوع من الوسوسة، هو نوع من الوسوسة أيضا. ومن الأدلة أيضا أن رواية لسعيد بن منصور جاء فيها: ومسح برأسه واحدة، ومسح برأسه واحدة. وكذلك الصحابة الذين رأوا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وعدد الذين رأوا صفة الوضوء هو يقارب 22 شخصا من الصحابة رووا صفة الوضوء، كلهم أطبقوا على أن مسح الرأس مرة واحدة، إلا ما جاء عن علي وعثمان في الأحاديث الشاذة التي ذكرناها قبل قليل، ويقال إنه قد صح عنهما المرة الواحدة، فما روي عنهما أنه ثلاث هو شاذ. وهناك أيضا أدلة عقلية على أن مسح الرأس مرة واحدة، ذكرنا الأدلة النقلية. ومن الأدلة العقلية أن عندنا في الشريعة بالنسبة للأعضاء في الوضوء الغسل والمسح، أليس كذلك؟ طيب، المسح جاء للرأس والغسل لبقية الأعضاء. عندنا غسل ومسح، بقية الأعضاء فرضها الغسل، والرأس هو المسح، فرضه المسح. طيب، ما نقل في المسح على العمامة والجبيرة أو على الخفين كم مرة؟ الذي نقل في المسح على الخفين مرة واحدة، فإلحاق المسح بالمسح، يعني لو نبغى نقيس المسح بالرأس على المسح على الخفين، الشيء الذي فرضه المسح ورد في الأحاديث أو في الشريعة أنه كم مرة يمسح؟ مرة واحدة. فإذا كان عندك جبيرة وتريد أن تمسح عليها فإنك تمسح عليها مرة، كما أنك في المسح على الجوربين والخفين تمسح مرة، فكذلك في المسح، وكذلك المسح على العمامة تمسح مرة، فكذلك المسح على الرأس تمسح مرة، تمسح مرة. إلحاق الرأس بالمسح على العمامة وعلى الخفين أولى من إلحاقه بالغسل الذي هو ثلاث مرات، فإذا هو واحدة. ثم إن المسح بالتخفيف صح ولا لا؟ مسح على الخفين، مسح على الجبيرة، مسح على العمامة، هذا ليش؟ لأي شيء؟ بالتخفيف، من باب رفع الحرج. فالأليق به أن يكون واحدة أو ثلاث، أن يكون واحدة، أن يكون واحدة، فالواحدة تناسب التخفيف والتيسير، هي أنسب وأقرب إلى التخفيف والتيسير من الثلاث. طيب، هناك أيضا دليل آخر عقلي، لو أن إنسانا حلق رأسه، حلق شعره، بقي الجلد، بقي الجلد، ثم لما جاء يتوضأ مسح على هذا الرأس المحلوب.